ننادي
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد امتلاكه أكبر قوة صاروخية وأقوى طائرات مسيرة في غرب آسيا. بغداد تستضيف جولة جديدة من المباحثات الإيرانية السعودية، وطهران تعتبر العلاقات الثنائية لصالح المنطقة. وتظاهرات في أمريكا وبريطانيا وألمانيا تنديدا بالتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد حرس الثورة الإسلامية أن قواته تمتلك أكبر قوة صاروخية وأقوى طائرات مسيرة في منطقة غرب آسيا. نائب القائد العام لحرس الثورة العميد عباس نيل فروشان صرح بأن تعاظم قدرات وحداتهم لا ينحصر داخل إيران، مشيرا إلى مساهمتهم في ترسيخ القوى المساندة للإسلام. وشدد نيل فروشان على أن إيران وجبهة المقاومة لديهم الدور الأبرز في المعادلات السياسية والعسكرية بالمنطقة والعالم. إلى ذلك، أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تانكسيري أن وحداتهم ستوسع نطاق عملياتها في البحار البعيدة، لافتا إلى قدرات هذه القوة في الإشراف الاستخباري والميداني. كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بغداد تحتضن جولة جديدة من المباحثات بين طهران والرياض، مؤكدا أن الجولة الخامسة بين البلدين انتهت بأجواء إيجابية. وكان وزير الخارجية العراقي صرح في وقت سابق أن بلاده ستعمل جهيدة وتستثمر جميع علاقاته لإيجاد فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض. ومن جهته أشاد متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني محمود عباس زادة مشكيني بمجريات الحوار مع السعودية، موضحا أن تعزيز العلاقات بين البلدين سيعود بالنفع المنطقة وبمجالات عدة. وحول عقد الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد، تابعوا هذا التقرير.
جولة خامسة من المحادثات بين إيران والسعودية عقدت مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد. موقع نور نيوز الإيراني الذي كشف عن جولة المحادثات الإيرانية السعودية أعرب عن توقعه بانعقاد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي خلال الأيام القادمة. الموقع المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أشار إلى أن الاجتماع الإيراني السعودي أسفر عن تشكيل صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الدور المهم الذي قام به مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى في عقد هذه الاجتماعات. ورغم عدم الكشف عن الأخبار الرسمية حول ما توصلت إليه الجولة الأخيرة من المحادثات والاتفاقات المحتملة، إلا أن المعلومات التي تلقاها موقع نور نيوز تشير إلى أن أجواء إيجابية خيمت على الاجتماع الأخير، ما بعث الآمال لدى البلدين لاتخاذ خطوة نحو إحياء العلاقات. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رحب بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرا أنها تظهر رغبة الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. كما اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن حضور إيران النشط مع برنامج في المحادثات الثنائية مع السعودية ينبع من الاستراتيجية المبدئية لإيران في مجال التعاون والمودة مع جيرانها. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعرب خلال زيارة لطهران عن أمله في أن يتم الوصول إلى مراحل أخرى من هذا الحوار، وينتقل الحوار من حوارات مغلقة وسرية وأمنية إلى حوارات دبلوماسية علنية. وانطلق الحوار بين إيران والسعودية في أبريل نيسان 2021 في بغداد، بعدما تكللت جهود الحكومة العراقية وأطراف إقليمية أخرى بجمع الطرفين على طاولة واحدة.
دعا سياسيون وعلماء لتشكيل قيادة فلسطينية وطنية موحدة تدير حالة الصراع والاشتباك مع الاحتلال بالضفة والقدس لإبقاء ديمومة الصراع والاستنزاف المتواصل للعدو. وفي ندوة نظمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، أكد المشاركون أن القدس هي المحور الذي يوحد المقاومة في مواجهة الاحتلال، معربين عن تحياتهم لإيران والإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف الذي قام بتسمية آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما للقدس. إلى ذلك، وضع الجيش الصهيوني قواته بحالة تأهب وسط توقعات باستدعاء قوات الاحتياط خشية الهجمات الصاروخية لفصائل المقاومة، فيما بدأت السلطات تنفيذ عقوبات جماعية اقتصادية في قطاع غزة مع إغلاق المعابر. شهدت عدة مدن أمريكية تظاهرات حشيزة تنديدا بتصعيد الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، خصوصا في القدس المحتلة. وشارك المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية بمدن شيكاغو وهيوستن وتامبا بهذه المسيرات، ورددوا هتافات طالبت بحرية فلسطين وحماية الأقصى، مؤكدين ضرورة إنهاء الاحتلال والكف عن الممارسات الوحشية بحق المصلين في الأماكن الإسلامية والمسيحية. كما خرجت في العاصمة البريطانية لندن تظاهرة أمام سفارة كيان الاحتلال رفضا للجرائم الصهيونية والمطالبة بدعم الشعب الفلسطيني. وفي ألمانيا اعتقلت السلطات الأمنية عدة أشخاص في أعقاب تظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية في العاصمة برلين. أعلنت الدفاع الروسية تدمير ورشات في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمواد المتفجرة والبارود في مقاطعة ديمبيرو بيتروفيسك شرق أوكرانيا باستخدام صواريخ عالية الدقة. وقالت الوزارة إن قوات الجو الفضائية الروسية استهدفت بصواريخ عالية الدقة 9 منشآت عسكرية أوكرانية، إضافة إلى 4 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في مقاطعة خاركوف شرق البلاد. وذكرت أن سلاح الجو الروسي شن أيضا غارات على مواقع عسكرية في أوكرانيا ومراكز لحشد العسكريين والآليات القتالية، ما أسفر عن مقتل 150 عسكريا وتدمير 40 آلية مدرعة ومركبة عسكرية. وحول أبرز المستجدات الميدانية والسياسية فيما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
لا أفق قريبا لنهاية الحرب الروسية في أوكرانيا بحسب المعطيات الميدانية والسياسية. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مركز لوجستي لتخزين الأسلحة الغربية القادمة من الولايات المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا في مطار عسكري بمدينة أوديسا الساحلية. القوات الروسية قالت كذلك إنها دمرت بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة 22 موقعا عسكريا أوكرانيا، هي 3 مواقع للقيادة والمراقبة إضافة إلى الإسناد العسكري وغيرها. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت من جهتها أن كييف تعد بالتعاون مع واشنطن والناتو فبركات لاتهام موسكو باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا. في المقابل، أعلنت كييف أن الصواريخ الروسية أصابت مناطق سكنية في أوديسا وأن وحداتها للدفاع الجوي أسقطت عدة صواريخ روسية. كما قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية استأنفت هجومها على مصنع الصلب الضخم في ماريوبول. سياسيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيبحث في كييف مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن الدعم العسكري لبلاده، وأعرب عن أمله في أن تكون أمريكا أحد الضامنين لأمن بلاده في المستقبل، وانتقد في الوقت نفسه قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة موسكو قبل كييف خلال الأيام المقبلة.
منذ البداية أكدت أن أي إطار للاجتماع عبر الوسطاء مع السلطات الروسية قد لا يعطي التأثير الذي نطمح إليه. نحن عبرنا من خلال بياناتنا في حربنا ضد روسيا وعلمنا شركائنا الأوروبيين برغبتنا في إقامة الحوار مع موسكو.
وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية التي تنقل من خلالها عسكريها إلى سوريا، إلا أنه جدد موقف بلاده الثابت بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
يواصل أهالي بلدة السنابس البحرينية حراكهم الشعبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والأسرى في معتقلات السلطة الحاكمة. وخرج أهالي بلدة السنابس في مسجد شعبية رافعين صور الشهداء والمعتقلين خصوصا رموز المعارضة، بالإضافة إلى شعارات مؤيدة للسجناء مطالبين بالإفراج الفوري عنهم. إلى ذلك طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية الإدارة الأمريكية بممارسة ضغوط على النظام الخليفي لتحرير المعتقلين السياسيين. وشددت المنظمة على ضرورة فرض الكونغرس عقوبات ضد مسؤولي المنامة الذين تورطوا بانتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن تعليق المساعدات للمؤسسات الأمنية البحرينية سيئة الصيت. يستمر الناخبون الفرنسيون بالتوجه إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن نسبة المشاركة تجاوزت 26%، أي أقل من النسبة المسجلة في الدورة السابقة عام 2017. وحول مستجدات سير الانتخابات الرئاسية الفرنسية نتابع ما أفاد به الصحفي أحمد القانوني من باريس.
حسب آخر الإحصائيات فقد بلغت نسبة المشاركة 26.41%، ويعد هذا الرقم أقل بنقطتين عن ما جرت به الانتخابات الرئاسية في 2017، ولكن من المتوقع مع مواصلة ساعات النهار سيتزايد الإقبال وقد تصل النسبة ما بين 60% إلى 65% على أقصى تقدير بحسب المؤشرات التي لدينا إلى حد هذه اللحظة. هو القانون الفرنسي يمنع نشر أي معطيات أو أي أرقام في ظل العملية الانتخابية، وذلك حماية لسير العملية الانتخابية. ولكن حسب ما عاينته أنا ووجهت السؤال لكثير من المصوتين والمواطنين الفرنسيين، في أغلبهم قد صوتوا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكن حسب المؤشرات فقط نسبة ضئيلة إذا لم تحدث أي مفاجآت، كما سيكون هنالك عدد مهم من الورقات البيضاء التي لن تحتسب لكلا المرشحين، وهو ما يعني ربما تخبط الناخب الفرنسي اليوم ما بين مشروع إيمانويل ماكرون ولم يكن بالفعل التي كان ينتظرها، وما بين مشروع اليمين المتطرف خاصة بيميله من أفكار عنصرية وأفكار ربما قد تجعل المجتمع في صدام دائم، وقد تخلق ربما تبعات لا يحمد عقباها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن قسا أصيب جراء هجوم نفذ داخل كنيسة في مدينة تونس جنوب البلاد، مؤكدا اعتقال المنفذ. بدورها أعلنت الشرطة الفرنسية أن القس أصيب طعنا بسكين خلال أداء القداس، مشيرا إلى أنه تعرض لإصابات في الساق والصدر، وأضافت أن المنفذ مواطن فرنسي في سن 31 ويعاني من الاضطراب الثنائي القطب، دون أن تعطي في هذه المرحلة من التحقيق الأولوية لفرضية الإرهاب. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد امتلاكه أكبر قوة صاروخية وأقوى طائرات مسيرة في غرب آسيا. بغداد تستضيف جولة جديدة من مباحثة الإيرانية السعودية، وطهران تعتبر العلاقات الثنائية لصالح المنطقة. وتظاهرات في أمريكا وبريطانيا وألمانيا تنديدا بالتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم عامرة بذكر الله تبارك وتعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وبرنامج مع الصائمين من إذاعة طهران في هذا اليوم من أيام شهر رمضان المبارك، اليوم 22. يا ليلة تفضل الأعوام والحقبا، هيجت للقلب ذكرى فاغتدى لهبا، وكيف لا يغتدي نارا تطيح به قلب يرى هرم الإسلام منقلبا. يا ليلة القدر يا ظلا نلوذ به، إن مسنا جاحم الرمضاء ملتهبا، ذكراك في كل عام صيحة عبرت من عالم الغيب تدعو الفتية العربا. يا ليلة القدر يا نورا أضاء لنا قاع السماء فأبصرنا مدى عجبا، تنزل الروح رفافا بأجنحة بيض على الكون أرخاهن أو سحبا. عطف الأمومة في عينيه متقد، وإن يكن للتقات المحسنين أبا، وللملائك تسبيح
وزغردة تكاد رناتها أن تذهل الشهبا، تكاد رناتها أن تذهل الشهبا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مقبلين بعد دقائق على أفضل الساعات وأفضل الليالي لشهر رمضان المبارك. هو شهر رمضان بحد ذاته ليس كمثله شيء وليس كمثله شهر، وساعات الإفطار ساعات السحر أيضا هي من أعظم الساعات والبركات، الفترات التي تمر على الإنسان. إذن تعالوا معنا لنتعرف أكثر فأكثر على عظمة هذه الليلة، ليلة القدر المباركة، ونبرمج ماذا نريد أن نفعل في هذه الليلة لكي نحصل على البركات العميمة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة على عباده. تعالوا معنا أحبتي الأفاضل لنشارك الآخرين أفكارنا وما نعتقد به وما نسعى لتطبيقه في هذه الليلة المباركة. عسى أن نشوق الآخرين ونحرضهم على القيام بما نفكر به في هذه الليلة كي نحصل على المزيد من بركاتها إن شاء الله. إذن المجال مفتوح أمامكم أحبتي الأفاضل، أرقام هواتفنا 2201-3762 و2201-3768 و2201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. أما رقمنا على الواتساب فهو 00989388-4050. نعم أحبتي الأفاضل، إنها ليلة القدر، وبحسب الروايات الصحيحة أنها هي الليلة الموعودة بالليلة التي نزلت فيها القرآن الكريم، وهي ليلة القدر، ليلة القرارات، ليلة التحول والتغيير، ليلة خير من ألف شهر، حيث يصف الله سبحانه وتعالى هذه الليلة بأنها خير من ألف شهر، وأنها أيضا ليلة التقدير، حيث يقول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، تتقرر الأحداث والأقدار وكذلك القضايا المصيرية التي ترتبط بالإنسان، ترتبط بالحياة بشكل عام. في هذه الليلة تتم كل هذه الأمور من قبل الله تبارك وتعالى. ليلة القدر إذن ليلة التقدير الإلهي لما يجري على الناس في سنتهم القادمة، ليلة القرارات الإلهية الكبيرة. إذن لتكن هذه الليلة ليلة القرارات الحاسمة عند الإنسان أيضا، فكم يكون التوافق مباركا وذا قيمة عظيمة أن يوقت الإنسان لنفسه يقوم باتخاذ قرارات مصيرية ورئيسية في مثل هذه الليلة المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى موعدا وميقاتا لقدره الذي يقدره على الناس أجمعين. ثم تأتي الأجواء الروحية العظيمة التي تكتنف هذه الليلة لتزيد من حظوظ الإنسان في اتخاذ قرارات مصيرية صائبة وموفقة. طبعا ليس من شك أن دائرة قرارات الإنسان في هذه الليلة المباركة ينبغي أن تتسع بحيث تشمل كل ما له دور وتأثير في استقامته على الصراط المستقيم وفي صلاحه، وأن تشمل طموحات الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ويضع بالتالي لنفسه مخططا وبرنامجا عمليا وسلوكيا يسير عليه في سنته القادمة، ثم يعاهد الله في تلك الليلة وفي عموما في ليالي القدر المحتملة كلها، حيث يقال بأنه ابحث عنها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على أي حال في ليلة القدر على أن يستمر في تطبيق هذا البرنامج، ويطلب من الله العون والمدد، وأن يجعل قضاءه وقدره جل وعلا موافقا لأمنياته وطموحاته الصحيحة وطموحاته الخيرة. على أي حال أحبتي الأفاضل، هذه الليلة هي ليلة أمامنا، وإن شاء الله يوفقنا الله سبحانه وتعالى لإدراك هذه الليلة بشكل مطلوب، ونبقى يقظين ونبقى متبصرين، وليس فقط اليقظة المادية، أن نحصل على الوعي والبصيرة في هذه الليلة المباركة بفضل التأمل والتفكر والعزم على أن نقوم بالتغيير، التغيير من النفس. ليس من المهم أن يكون حجم التغيير، مهما يكون حجم التغيير حتى ولو يكون هذا الحجم بسيط، فهذا هو المطلوب. وفقنا الله وإياكم لأن نبدأ من هذه الليلة بالتأمل والتفكر، لكي نحدد لنفسنا، لحياتنا الدنيوية والأخروية إن شاء الله برنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على تطبيق ذلك البرنامج الذي إن شاء الله يكون فيه رضاه تبارك وتعالى. بسم الله صدق الله العلي العظيم. نعم، سورة القدر المباركة، هذه السورة المباركة التي يستحب تلاوتها في هذه الليلة مهما استطاع الإنسان. اعلموا أحبتي الأفاضل بأن ليلة القدر تبدأ مع حلول موعد الإفطار، فمن يرفع أذان المغرب سندخل في ليلة القدر، وإن شاء الله ستكون كل لحظاتنا مفعمة بالذكر والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والقيام بالأعمال المستحبة التي وردتنا عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهم الأبواب إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم وقبول الدعاء، و أن يستجيب الله دعواتكم، وأن يرفع هذه الغمة التي تبتلى بها الأمة الإسلامية في مختلف البلدان الإسلامية، أن ترفع هذه الغمة، وأن يكشف هذه أو تكشف هذه الغمة ببركة المولى الإمام صاحب العصر والزمان. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أحبتي الأفاضل. اسمحوا لنا لكي نتوقف عند أحدى الفقرات لهذا البرنامج ومن ثم نعود إلى حضراتكم ومواصلة الحديث.
بكتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي.
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي وأحلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول في حلقتنا لهذا اليوم فرعا من فروع علم التفسير، ألا وهو علم الوجوه والنظائر. والمقصود بالوجوه والنظائر أن تكون هناك كلمة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة، وأريد بها في كل مكان معنى غير الآخر. فالنظائر هي الكلمات المتشابهة التي تذكر في مواضع مختلفة من القرآن الكريم. أما الوجوه فهو تفسير كل كلمة من هذه الكلمات المتناظرة بمعنى غير المعنى الآخر في الموضع المختلف. فالنظائر يمكن أن يكون اسما للألفاظ، أما الوجوه فيكون اسما للمعاني. وقد اعتنى العلماء المتخصصون بعلوم القرآن الكريم بعلم الوجوه والنظائر عناية خاصة، وذلك لأهميته البالغة، إذ به تتسع قاعدة المفاهيم الإسلامية. فكتب فيه العلماء منذ بداية القرن الثاني الهجري، ومن أول من صنف فيه عكرمة مولى بن عباس، ولعل أول كتاب وصل إلينا بهذا الخصوص هو كتاب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم لمؤلفه مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 150 هجرية. ثم توالت بعده العشرات من التصانيف تحمل عناوين الوجوه والنظائر في القرآن الكريم أو عناوين أخرى كالأشباه والنظائر أو ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الكريم. والأمثلة على الوجوه والنظائر لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك كلمة بعل، فهي على وجهين في القرآن الكريم، الصنم والزوج. فالبعل بمعنى الصنم نجده في قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أي أتدعون صنما. أما الوجه الثاني لكلمة بعل فهو الزوج، وذلك في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، أي أزواجهن أحق بردهن. وكذلك في قوله تعالى: إلا لبعولتهن، يعني لأزواجهن. وكذلك في قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا. وكلمة زوج كذلك وردت في القرآن الكريم على أربعة وجوه، هي الرجل والمرأة والصنف والشبيه. أما الزوج بمعنى الرجل ففي قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والزوج بمعنى المرأة في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوج بمعنى الصنف في قوله تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أما الزوج بمعنى الشبيه ففي قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم وقرناءهم. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا، تقبل الله أعمالكم وأهلا بكم من جديد إلى برنامج مع الصائمين. أشكر الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق التي كتبت لنا عن ليلة القدر المباركة. سميت بليلة القدر لأن قدرها وشرفها وفضلها لن تبلغه العقول، قال الله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر. سميت بليلة القدر لأنها ليلة التقدير الإلهي وكتابة مصير الإنسان إلى السنة القادمة. وعن الإمام الباقر عليه السلام ليلة القدر يقدر فيها كل شيء يكون في تلك السنة في تلك إلى السنة القادمة، فيقدر ما فيها ما يكون من حياة أو موت ورزق وسعادة وشقاء وغير ذلك، فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو المحتوم الذي لا يرد. إنها الليلة التي نزل فيها أو نزل الله فيها القرآن الكريم كاملا دفعة واحدة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنها ليلة العطايا والجوائز، من أحيا ليلة القدر غفرت ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار. إنها ليلة العتق من النار، وإنها ليلة مهدوية بامتياز، حيث ستحدث في مثل هذه الليلة أهم العلامات الحتمية الخمس، وهي علامات الصيحة الجبرائيلية الملكوتية الإعجازية، نعم، إلى آخر هذه المشاركة. طبعا تقول لذا علينا الاجتهاد في هذه الليلة المباركة. نعم، شكرا جزيلا لك يا أخت أم علي الحسيني، بارك الله فيك على هذه المشاركة، وإن شاء الله لا تنسينا من الدعاء. طيب أحبتي الأفاضل، اسمحوا لي لكي أنتقل إلى ضيف البرنامج، إلى سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ علوم القرآن الكريم، معنا عبر الهاتف من العراق. سماحة السيد السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم وتقبل الله صيامكم.
الله يبارك فيكم إن شاء الله ومبارك عليكم هذه الليلة المباركة ليلة القدر، الله يحفظكم ويحفظكم.
شكرا
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم. سماحة السيد، نحن نسعى ونرجو من الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الذين أدركوا ليلة القدر، لكن القرآن الكريم الله يعني يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بالقول وما أدراك ما ليلة القدر، هل هذا يعني أن النبي لم يدرك عظمة ليلة القدر وهذا شيء يعني مستحيل أننا نصل إلى عظمة ليلة القدر، أم ماذا يعني، ما فحوى وما مفهوم هذه الآية المباركة أنك وما أدراك ما ليلة القدر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحسنتم، سؤال جميل في هذه الليلة المباركة ليلة القدر الكبرى. طبعا كل الليالي التي مرت فيها الليلة الأولى 19 فيها التقدير، والليلة 21 فيها يعني الإبرام والليلة هذه الليلة الـ23 فيها الإمضاء. يعني كل هذه الليالي حقيقة تساهم. وطبعا الرسول الأكرم يعلم ما أعلمه الله عز وجل في رقعة أهل البيت حينما قال وما أدراك ما ليلة القدر، قال لا أدري يا رب، قال ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني الله عز وجل عرف نبيه بهذه الليلة أنها خير من 1000 شهر. فقال له الرسول الأكرم وكيف خير من 1000 شهر؟ لماذا؟ فقال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن الله عز وجل عرف نبيه صلى الله عليه وسلم طبيعة هذه الليلة العظيمة، تنزل الملائكة وتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، والروح روح القدس يتنزل على رسول الله، ويستمر هذا التنزل بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما تؤكد روايات أهل البيت، تتنزل على صاحب الأمر وصاحب الزمان. لا تخلو الأرض من حجة. وهذه بعضهم حينما استغرب عن الرسول أو استفسر بأن كيف يعني تتنزل بعدك، قال هل سأله، سأل بعض الصحابة هل تبقى ليلة القدر بعدي؟ قالوا نعم تبقى. قال إذن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي. قال لهم على من تتنزل؟ أنا راح أغادر، أنا راح أرحل. قالوا لا ندري. قال فأشار إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، قال تتنزل على هذا، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلامها حتى مطلع الفجر. فالله عرف نبيه صلى الله عليه وآله بهذه الليلة التي تتنزل فيها ويتنزل فيها الروح. والروح خلق أعظم من الملائكة كما يقول الإمام الصادق، يعني في رواية رائعة قال له أحدهم جلد بالذات أليس الروح، أليس الروح جبرائيل عليه السلام؟ فقال الإمام عليه السلام جبرائيل عليه السلام من الملائكة، والروح خلق أعظم من الملائكة. أليس الله عز وجل يقول تنزل الملائكة والروح فيها؟ يعني الإمام يستشهد عليه السلام الإمام عن أبي بصير صحيح الرواية، كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فذكر شيئا من أمر الإمام إذا ولد، فقال عليه استوجب زيارة الروح في ليلة القدر، فقلت له جعلت بذلك أليس الروح جبرائيل عليه السلام؟ يعني أبو بصير يسأل الإمام الصادق عليه السلام، فقال جبرائيل من الملائكة والروح خلق أعظم من الملائكة، أليس الله عز وجل يقول تنزل الملائكة والروح؟ يعني هذه الواو عادة في اللغة العربية أستاذنا، الواو تكون للمغايرة وليس لل يعني عطف الخاص بعد العام أو عطف العام بعد الخاص ممكن، أو عطف تفسير، ولكن واضح من رواية الإمام الصادق عليه السلام رواية أبي بصير أن الروح غير الملائكة، تنزل الملائكة والروح، بحيث الإمام يقول ألا ترى السياق، أليس الله عز وجل يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
أحسنتم. إذن سمحة السيد يعني نحن لا نعيش مناسبة تاريخية مثل نزول القرآن، بل في هذه الليلة وفي كل سنة هذا الشيء يتكرر، أن الملائكة تنزل بأمر من ربهم وبكل شيء من تقدير السنة إلى السنة القادمة. السؤال الذي يطرح نفسه أنه دورنا نحن كعباد يعني كمسلمين، ما دورنا في هذه الليلة؟ كيف يمكننا أن نساهم في أن يقدر الله لنا عز وجل تقديرا جيدا، أن يعفو عنا النتائج المترتبة على أعمالنا السيئة التي يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقدر بعض الأمور بحسب ما موجود من أعمالنا، فأن التقدير سيكون سيء بالنسبة لنا، لكن كيف نستطيع أن نحي هذه الليلة بحيث يكون التقدير لصالحنا ولصالح دنيانا وآخرتنا؟
كثير سؤال جدا خطير. يعني هذه ليلة التقرير المصير في روايات أهل البيت، ومعنى ليلة القدر أن الله يقدر فيها الآجال والأرزاق وكل أمر يحدث من موت أو حياة أو خطب أو جدد أو خير أو شر، كما قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم إلى السنة القابلة. يعني إذن هذه الليلة خطيرة، ولهذا في روايات البيت البيت عليه السلام يقول يجب أن يكون الناس في تلك الليلة في صلاة ودعاء ومسألة، وصاحب هذا الأمر في شغل، يعني الإمام عليه السلام. فينبغي يعني أهم شيء في هذه الليلة المباركة أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل، يراجع نفسه. هي ليلة المصير حقيقة، يعني يكتب من رزق ومن مولود ومن موت ومن حياة ومن غنى ومن رزق ومن حج ومن عمرة. إذن هذه الليلة ليلة مصيرية حقيقة، ليلة تقدير المصير إلى العام القادم. فلا بد للمؤمن أن يتحمل، يعني في هذه الليلة أن يراجع نفسه، يراجع أخطاءه، لا يعاند حينما يعرف الحق. يعني تعرف الناس على قسمين، مغضوب عليهم وضالين. بعض الناس مغضوب عليهم يعني ويعرف ويحرف ويحرف، ويوميا نحن ندعو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يعني ربنا لا تجعلنا من المغضوب عليهم، من الذين يعرفون الحق ويحرفون ويحرفون. ترى كثير من الناس يعرفون الحق ولكنهم يعاندون. هذه الليلة ليلة تقرير المصير، الإنسان يطالب من كبريائه أن يعترف بأن معرفة الإمام، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا ترويه السنة والشيعة. مع الأسف هذه الليلة ليلة الإمام عليه السلام صاحب الأمر، تنزل الملائكة والروح على الإنسان المؤمن أن يعرف. أصلا الإمام يقول احتجوا، الإمام الصادق يقول احتجوا عليهم بهذه الآية، تنزل الملائكة والروح فيها. على من تتنزل؟ على المعصوم الذي هو خليفة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات بجاهلية. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ترى يعني أناشد كل الأخوة أو الأخوات هذه الليلة أن يراجع الإمام، لأنه لا عمل مهما يعمل الإنسان يكون مصيره والإمام، بدون من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
سمعت السيد، يعني كيف يجب أن تكون طبيعة هذه المعرفة؟ يعني أنا أقول أن يعني أدين وأكون تابع للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل هذه المعرفة هي المقصودة أم هناك مساحات أخرى من المعرفة؟
طبعا يعني كل إنسان يكون يتحرى، يعني الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وتحتاج إلى بحث حقيقة. يعني الإنسان يعني يستاهل هذا الأمر، لأن أمر مصيري سبحان الله، يعني أمر مصيري. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يعني الإمام هو الأساس في هذه الليلة، معرفة، أي يراجع الإنسان، يراجع كل أخطاء، كل سلبياته، علاقاته السلبية مع الآخرين، مع صلة الرحم، ولا سيما مع أهل البيت، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذا أهم، قبل أن يفكر الإنسان بوالديه، بأمه، بأبيه، بأخوته، بأخواته، بعماته، بأخواله، أن يعيد العلاقة في هذه الليلة. لابد أن يعيد العلاقة مع أهل البيت عليهم السلام.
أحسنتم. سمعت سيد، أشرتم إلى يعني كلام بأن المؤمن يجب أن يكون في مثل هذه الليلة، نقلا عن الأحاديث طبعا، في دعاء، في تضرع، في حالة التوبة والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك الأعمال التي وردت في كتب الأدعية مثل الغسل والزيارات وتلاوة بعض السور المباركة، والأعمال موجودة، لكن التفات لأحد الأساتذة، وأود أن أستمع إلى تعليقك على هذا التوجه، بأنه كان يقول بما أنه هذه الليلة هي خير من ألف شهر، وبالإضافة من جانب آخر لدينا مسألة التفكر والتأمل، طبعا أنتم أشرتم إلى هذه المسألة، التفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، فلربما يعني يكون التفكر والتأمل هو من أفضل الأعمال التي يمكننا أن نقوم به في هذه الليلة حتى نجني الخير الكثير من بركات هذه الليلة، ما تعليقكم؟
بالضبط، أحسنتم كثيرا، يعني هو كل شيء يبدي بالتفكر، ما من حركة إلا أنت محتاج فيها إلى معرفة.
نعم.
ومن تورط في الأمور بغير نظم في العواقب تعرض للنواهب، والتدبر بالعمل يؤمنك الندم، ومن استقبل وجوه الآراء عرف واقع الخطأ.
نعم.
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينما يوصي الكمين، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. حقيقة أهم عبادة في هذه الليلة هي طلب العلم، لأن العلم هو الأساس، والعلم بأوضاع الإنسان، العلم بإمامه، يعني ينقل ابن أبي الحديد ابن الحجاج الناس التفت من ذهب إلى الوليد أو إلى بعض الولاة، أصلا عبد الله بن عمر ذهب في ليلة، ذهب إلى الحجاج ليبايع نصف الليل، فقال ما الذي أسافك في منتصف الليل؟ قال تذكرت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه أو ليس له بيعة في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، فيقول الحجاج: ماذا عمل؟ كان نائما، فقال: أصفق عليها، مد له رجله. ابن أبي حديث المعتزلي هذا الرجل طبعا من إخواننا أهل السنة في تفسير شرحنا للبلاغة، يقول: شوف هذا الرجل لم يبايع علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن يذهب إلى الحجاج في هذه الليلة لأنه تذكر حديثا أن من لم يبايع وليس له بيعة مات ميتة جاهلية.
يعني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
بالضبط، أين كنت من علي بن أبي طالب حينما كان علي لم تبايع، وإذا تذهب بعدين تبايع للحجاج للطغاة والظالمين؟ هذه مشكلتنا أخي العزيز.
نعم أحسن.
مشكلتنا أننا أضعنا الإمام الحقيقي. هذا تفكير هذه الليلة أول شيء. سبحان الله، البارحة أحد الأخوة الخطاطين أهدالي قطعة رائعة كثيرة.
نعم.
لأن تحدثت عن الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فخطها وجاء بها إلى المسجد البارحة في السلم.
نعم.
في
نعم.
البصرة.
نعم.
فأهدى لي هذه الآية المباركة بخط رائع جميل وبلوحة كبيرة، ووضعناها في الحسينية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم.
نعم.
يعني الإمام هو المصير، إمام هدى وإمام ضلال.
نعم.
هذه الليلة أهم شيء نفكر فيه أن من هو الإمام العدل ومن هو الإمام الباطل.
نعم، لأنه سماحة السيد، حقيقة يعني البعض من المؤمنين، بعض من الشباب أو غير الشباب، يعني لا نريد أن نحدد، يسعون وراء يعني كثرة الأعمال، يعني مثلا في الختام يقول: أنا قرأت الدعاء الفلاني، قرأت صليت كذا ركعة 100 ركعة، وكأنما يعني لا سمح الله يفتخر بأنه أدى مزيدا من الأعمال، يعني يذهب وراء الكثرة بدل أن يذهب وراء الكيفية، وراء التأمل والتفكر، كما تفضلتم أن يتفكر الإنسان في إمامه، من أين يأخذ فكره، ومن أين وعلى أي درب أي إمام يسير. هذه الآفة، يعني كيف يمكن. نعم تفضلوا تفضلوا.
الإمام الباقر حينما سئل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان، طبعا في سورة العبسة، يعني الطعام معروف.
نعم.
أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الشقة ونخلع، يعني واضح كان يعني السياق، يعني الطعام المادي، ولكن الإمام حول السائل إلى طعام أخطر.
نعم.
وأكبر. قال له ابن رسول الله: ما معنى فلينظر الإنسان إلى طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه.
الله.
علمه الذي يعني حوله من الطعام المادي الذي يغذي الجسد
إلى الطعام
الروحي، إلى الطعام العقلي الذي يغذي العقل ويغذي الروح ويغذي علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. يعني مع الأسف بعض الناس كما قال أمير المؤمنين: لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش نحن نعيش يعني جرح أمير المؤمنين عليه السلام، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوه وهل أحد أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني، لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. مع الأسف يعني أمير المؤمنين في زمانه مو الآن، كل تفضيل الإعلامي والتعزيم الإعلامي الله يساعد قلوب الناس الآن، في زمن أمير المؤمنين يقول ولكن لا رأي لمن لا يطاع.
نعم أحسنتم، خاصة في هذا العصر يعني أيضا لا تقل المشاكل ولا تقل مصادر الإغواء مع وجود الفضائيات، مع وجود مواقع التواصل، مع وجود القدرة الإعلامية الهائلة التي يمتلكها الأعداء في إغواء شبابنا، لا سيما في إغواء أسرنا على اتحاد. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الليلة بأن يمن علينا وأن نتأمل، يعني أقل ما يمكن أن نقول في هذه الليلة، بل أعظم الأعمال في هذه الليلة أن نتفكر ونتأمل في حالنا، في حياتنا، في علمنا، في ديننا، في منهجنا، من أين نحصل عليه. أحسنتم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي. نعم.
قلتم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته،
الرسالة بشكل
فما بلغت رسالته،
كل الرسالة
مشي عددي نوعي يؤثر على كل الرسالة. والله يعصمك من الناس، يعني هناك من يساء من هذا التبشير. بعد آخر ذيل الآية كما يقولون: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني هناك من يكفر، من يحاول يستر ويغطي هذه الحقيقة، طبعا حقيقة الغدير.
أحسنت.
الكل يعني من الألباني يقول بعض طرق حديث الغدير هي متواترة، بعض طرقه يعني، فكيف الطرق الأخرى؟ نعم.
أحسنتم، وكما يقال: وما نودي بشيء كما نودي بالولاية. أحسنتم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ علم التفسير في الحوزة العلمية، كنت معنا من العراق، بارك الله فيك. ولا تنسنا ولا تنسى مستمعينا الأحبة من الدعاء في هذه الليلة، وبارك الله فيكم، شكرا لكم.
الله يبارك فيك إن شاء الله. شكرا.
السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين، فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد، وأنت شهيد، وأنت شهيد. عذب الله قاتلك بأنواع العذاب، وجدد عليه العذاب، جئتك عارفا بحقك، مستبصرا بشأنك، معاديا لأعدائك، ومن ظلمك ألقى على ذلك ربي إن شاء الله مقاما، ألقى على ذلك ربي إن شاء الله تعالى. يا ولي الله إن لي ذنوبا كثيرة، فاشفع لي إلى ربي، فإن لك عند الله مقاما معلوما، وإن لك عند الله جاها وشفاعة. يا وجيها عند الله.
صلوات الله وسلامه عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. الشكر موصول للإخوة والأخوات الأعزاء.